الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد. احنا وقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في شرح مختصر فقير عند كتاب الجنائز. كتاب الجنائز احنا بفضل الله عز وجل في ابواب العبادات بنحاول قدر المستطاع ان احنا نصور المسائل ونفك العبارات ونحاول ان احنا نقف على الصوره التي ادى بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك العبادات قدر المستطاع. طبعا مختصر فقير هو مرحله جاءت معنا بعد مرحله منهج السالكين للشيخ السعد عليه رحمه الله. الشيخ السعد عليه رحمه الله نستطيع ان نقول انه يعني حاول ان يقترب من اختيارات شيخ سان تيميه، ليس في كل الاوقات لكن غالب اختيارات السعد عليه رحمه الله اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ سان تيميه اختياراته وجه في المذهب يا احبه، اختيارات شيخ سان تيميه هي وجه في المذهب، ليس شيئا سهلا. تيمية مش حاجة سهلة يعني، تيمية حاجة كبيرة في المذهب، ولذلك ابن مفلح عليه رحمة الله جراه إماما كبيرا مبرزا في المذهب. وإن قلنا إن رأس المتوسطين في مذهب الحنابلة هو ابن مفلح عليه رحمة الله، ففوق ابن مفلح ابن تيمية بلا شك وشيخه المفدى. وتستطيع أن تقول أمر آخر، تستطيع أن تقول أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله لو أكمل العمدة شرح العمدة وخلص العبادات في العمدة وشوفها العمدة تحفة تحفة فنية، رجل يعني كفقه مقارن والوقوف على المذاهب ودقة الاستدلال وقوة الاستنباط والملكة الفقهية الفخمة العظيمة جدا عند الرجل. أنا أظن وهذا القول ليس فيه مبالغة مطلقا أن ابن تيمية عليه رحمه الله لو أكمل العمدة لكان أفضل بكثير من المغني، والمغني عمدة عظيمة جدا، باب يعني كتاب عظيم جدا، كتاب مقدمة وهو في الفقه العالي، وكذلك شرح الجزء الذي شرح فيه ابن تيمية العبادات. احنا وقفنا عند باب الجنائز، وانا يعني في حقيقة الأمر لا أريد أن أتوسع في مختصر فقير، التوسع الذي سأتوسعه بعد ذلك في أكثر المختصرات أو اللي توسعته في دليل الطالب في شرح هذا الطلب أو زاد المستقنع عن زاد المستقنع، احنا يعني توسعنا فيه توسعا كبيرا في الشرح قبل ذلك، لكن في هذه الشروح أريدها أن تكون شروحا ممهدة بعد منهج السالكين، ممهدة لفهم الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إحنا وقفنا عند كتاب الجنائز. كتاب الجنائز لا شك أنه داخل تبع يعني كتب كتاب الصلاة، جنائز الصلاة من الصلوات بصورة محددة. والجنائز جمع جنازة، ووردت عندهم كذلك بالفتح، جنائز جمع جنازة، ورد الجنائز كذلك بالفتح، وتطلق الجنازة كذلك قد تطلق على الميت الذي يعني جهز ورتب، وتطلق على كذلك على السرير الذي يوضع عليه الميت، كل هذه من الأمور المهمة جدا. هنا الإمام فقير رحمه الله تعالى يقول يسن تعهد المحتضر ببل حلقه، تؤخذ قطنة ويضع عليها بعض الماء وتوضع على شفاهه هكذا ببل حلقه، وهذا كلام يجوز أو يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله، في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا وتقل لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قوله وتلقينه لا إله إلا الله، تقول لقنت الشيء فلقنه إذا أخذه من فيك مشافهة، لقنته الشيء لقنته يعني، ولذلك المحدثون يقولون من تلقن فلقن فهو ضعيف، يعني ده مثلا يكون له موقف. قال وتلقينه لا إله إلا الله برفق، برفق حتى هذه تكون حالة كرب وصعوبة للميت ويكون فيها شدة، والميت لا يستطيع أن يتحمل أي شيء، فلربما رد ردا يعني أوبق دنياه وآخرتها، أوبق آخرتها، قال قولا شديدا لا أريدها، قال ابتعد عنا، قال مثل هذه الأقوال، فينبغي أن يلقن برفق، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامها. قال يسن تعاهد المحتضر ببل حلقه، فالإنسان يحاول أن يبل حلقه بشيء بشيء من الماء بصورة جيدة. وقوله تلقينه لا إله إلا الله، طبعا إذا لقنته لا إله إلا الله مستحب ألا تتكلم معه بعد ذلك، مستحب ألا تتكلم مع الميت بعد ذلك. لماذا؟ حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن من حديث معاذ بن جبل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب قبل هذه الحال الإنسان أصلا ما كما يقول ابن عمر أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يعني المسلم يوصي بأن يتقي الله عز وجل أهله وأن يعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يتفرقوا بعده وأن يعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى وأن يتصدقوا عنه وأن لا يحدثوا بدعا في جنازته فيتحمل هو مسؤوليتها ويحاول أن يرد المظالم أن يكتب على نفسه أنا علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا وعلي كذا وفعلت كذا واطلب من فلان السماح وهكذا يكتب وصيته فإنه لا يدري متى يأتيه الأجل. فهذه مسألة الوصية مسألة مهمة فيستحب له أن يفعل ذلك. ولذلك قال وتلقينه لا إله إلا الله. طبعا التلقين هل التلقين يكون للكافر ولا للمسلم؟ يكون للاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهودي هذا قال للكافر والمسلم قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم يتركه حتى يتكلم حيث تكون آخر كلامه. وتلقنه الشهادتين بالرفق كما في الفروع لإمام ابن مفتح قال يسن تعاهد المقتدر ببل حلقه وتلقينه لا إله إلا الله برفق وتوجيهه إلى القبلة. وفي القبلة النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم تكلم عن الكعبة قال قبلتكم أحياء وأمواتا فيوجه إلى القبلة يوجه وجهه إلى القبلة قال وتوجيهه إلى القبلة وتغميض عينيه إذا مات. تغميض عينيه يحاول أن يستحب أن يغمض عينيه لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض أعين أصحابه إذا ماتوا وحديث أبي سلمة حديث معروف ويعني حديث أبو سلمة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر إن الروح إذا قبض تبعه البصر. طيب بعد أن يغمض عينيه قال وشد لحييه بعصارة يعصبها بشيء بحيث أنها لا تكون مفتوحة فإذا فتحت ربما يبست فلا يستطيع أن يغلقها مرة أخرى فيعصب وجهه فكيف بحيث أن تكون فكان مضموما فيعصبها بعصابة. وطبعا هم يفعلون ذلك خشية أن يدخل فمه أن يدخل فمه شيء يعني يخشى أن يدخل الفم شيء فتعصب الرأس سبحان الله العظيم. قال وشد لحييه وتليين مفاصله تليين المفاصل الميت إذا مات وخرجت الروح تيبس الجسد ييبس مع الوقت ينشف يحصل يبوس شديد فيحصل ماذا؟ تحاول أن تحرك ذراعيه وتحرك رجليه وتحرك ركبتيه وتحرك المفاصل حتى إذا غسلته سهل معك التغسيل فيلين المفاصل. طيب هناك مفصل لا يستطيع أن يلينه يتركه فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحديث إذا شق عليه أن يلين مفصلا من المفاصل فليتركه. قال وخلع ثيابه احنا قلنا ان تلين المفاصل حتى يسهل على المغسل ان يرفع رجليه يديه يغسل ابطيه يغسل ما بين فخذيه وهكذا. قال وخلع ثيابه خلع الثياب خلع ثيابه وستره بثوب وستره بثوب. طبعا يستحب ان يضع عليه ثوب يستره طبعا ثم تخلع ثيابه ليتمكن من غسله وهذا امر معروف. في حديث عائشه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبره سجي بثوب حبره فغطي يعني صلى الله عليه وسلم ويجرد من ثيابه ويغسل. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هناك عائشة أن تقول يعني لو استدرت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه. فهنا جائز من المرأة أن تغسل زوجها وللرجل أن يغسل امرأته فقط لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال النساء إلا إن كان ابن سبع سنين أو غير بالغ فتغسله المرأة فجائز. وكذلك الرجل قد يغسل البنت التي لم تبلغ، لكن الأصل أن تغسل النساء الرجال الرجال. وأما بالنسبة للزوج والزوجة فالأمر مفتوح واسع. طبعا الميت يغسل ويكفن معروف ويصلى عليه ويدفن، هذا واجب في حق الميت. ولذلك قال ويجب في حقه أربعة أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذا واجب. الوجوب هنا وجوب كفائي. يعني ايه وجوب كفائي؟ يعني اذا قام به بعض المسلمين ممن يكفون لمثل هذا الفعل سقط الواجب عن الباقين، هذا واجب كفائي. لابد ان يتوفر من المسلمين من يغسل ويعني يغسل ويكفن ويحمله ويصلي عليه ويدفنه، لابد من هذا. قال ويجب في حقه أربعة أمور: غسله، وقلنا أن هذا فرض كفاية، وتكفينه، والتكفين طبعا لابد أن يكفن بكفن يستر جميع بدنه. وحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الترمذي وغيره وابن داود قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتكم. طبعا يحب أن يكفن في البياض، فيستر بثوب، يكفن في ثوب الذي يسمى الكفن هذا بالقماشة البيضاء الطويلة، ويشترط فيها أن تكفي جميع بدنه، يشترط فيها أن تكفي جميع بدنه. قال والصلاة عليه، كذلك الصلاة عليه فرض كفاية، يجب أن يصلى عليه. وطبعا الحديث في هذا كثيرة جدا جدا، منها الرجل الذي جاء عليه دين ولم يترك وفاء، لو ترك وفاء النبي صلى عليه، لو لم يترك وفاء قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح، طبعا فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الفتوح، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته، ومن ترك مالا فهو لورثته. ثم قال رحمه الله تعالى ودفنه، كذلك الدفن فرض كفاية. قال ودفنه، قال الله تعالى ثم أماته فأقبره. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عند أبي داود والترمذي من حديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. وقال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. والحديث في مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. يبقى هذا هو الواجب في حق الميت، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا الواجب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر بذلك. فالأدلة الواردة في هذا الباب كلها تدل على أن ذلك من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. طب إذا ترك الجميع الميت دون ذلك إيش اللي يحصل؟ يأثم الجميع بلا شك، أثم الجميع. قال فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته. هنا يتكلم عن صفة الغسل، هنا يتكلم يبدأ يتكلم عن صفة الغسل، ماذا يفعل إذا أراد أن يغسل الميت؟ قال فإذا أخذ المباشر، يعني الذي يباشر الغسل في غسله ستر عورته، هذا واجب لمن له سبع سنين فأكثر، مميز فأكثر، غسل ستر عورته، لابد من ستر العورة، عورة الميت، ولا يباشر عورته بيده، فهذا من المحرمات. لا يمسها إلا من وراء حائل من أجل تغسيلها، يلبس هذا القفاز أو يمسك خرقة في يده بحيث أن لا تلبس، يحرم أصلا ملامسة عورة الميت، يحرم ملامسة عورة الميت كما يحرم ملامسة عورة الحي. والنظر كذلك إلى العورة من القبائح الشديدة، وكان يشدد فيها السلف تشديدا كبيرا. والأصل في ذلك كله قوله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ونساء شقائق الرجال وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، نسأل الله العفو والعافية والسلام. قال ثم نوى انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهو ينوي ينوي بالنيات التي تستحضر في هذا الموقف من التقرب الى الله عز وجل بتنظيفه وتجهيزه واتباع سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. ولماذا ينوي؟ لان الطهاره مشروعه، هذه الطهاره من الطهارات المشروعه التي يلزم فيها النيه فيستحضر النيه. ثم نوى وسمى، يعني الغاسل يعني يقول بسم الله، هذا مشروع في الوضوء ومشروع في الغسل كما تعلمون. وسمى ويعصر بطنه برفق، لماذا يعصر بطنه برفق ولا يعصر بطنه بعنف؟ لماذا لا يعصر بطن الميت بعنف؟ هو يعصر برفق لسبب، لكي يخرج ما هو جاهز للخروج، في حاجات مستعده جدا للخروج مباشره، تكون على باب فتحه الشرج مباشره تخرج ولا تقدم على ذلك ويغسل. يعصر بطنه برفق، هذا من الامور المهمه، يعصر بطنه برفق. طب لماذا يفعل ذلك؟ لان هذه الامور او هذه الاشياء التي هي مستعده للخروج لو حمل الميت دون ان تخرج للوثت الكفن، ستلوث الكفن، واذا لوثت الكفن ستلوث من يحمله بالكفن ومن يلحده ومن يدخله القبر. فالاصل ان يعصر بطنه برفق. قال ثم ويعصر بطنه برفق، وهنا يتكلم في هذا كله عن قضية صفة غسل الميت. ويكثر صب الماء حينئذ، يكثر صب الماء، صب الماء بكثرة حتى تزيل هذه النجاسات، تزيل النجاسات وتزيل الرائحة وما شابه ذلك. ومن كان من أهل الغسل لا يستطيع أن يباشر ذلك ويتأذى بالرائحة فليلبس شيئا على أنفه، يضع شيئا على أنفه، إما أن يضع هذه الكمامة أو يضع خرقة أو شيء من هذا، لأن بعض الناس لا تتحمل مثل هذه الروائح وربما لم يستطع أن يقبل الغسل كما ينبغي، فنقول له ضع شيئا على أنفك. هذا وإن لم يشر إليه الفقهاء، لكنه من الأمور التي لمسناها ونحن نغسل. أحيانا تغسل مريضا من مرضى الكبد أو من الذين عندهم بعض الإصابات أو القروح أو المشاكل، فتجد روائح شديدة جدا تخرج ربما من الفم وربما من الفرج. ففي هذه الحالة حتى تسلم لك نفسك وحتى تسلم من الوساوس، لأن كثير من الناس يظن أن ذلك من علامات سوء الخاتمة، وليس الأمر كذلك، هذا ليس من علامات سوء الخاتمة، ولا علاقة له بسوء الخاتمة ولا بحسن الخاتمة. حتى تغير الجلد، أحيانا يحصل تغير في الجلد، أحيانا لم يرد عندنا أنه أن تغير الجلد هو من أسباب سوء من علامات سوء الخاتمة، هذا كلام فاسد جدا، لأنه قد يكون مريضا بمرض معين. يعني أنا رأيت مرضى غسيل الكلوي عافانا الله واياكم والمسلمين اجمعين، يتغير جلدهم مع طول الغسل، مع طول غسيل الكلوي يتغير الجلد.
يعني مثل هذه الاشياء ربما نحن نلاحظها اثناء الغسل، وملاحظتنا لها لابد من التنبيه عليها، لابد من التنبيه عليها. يعني لا يشترط ان الفقهاء القدامى يكونوا نبهوا عليها، ده كلام مش شرط، لا يشترط. فنحن إذا لم ينبه عليها الفقهاء القدامى نحن ننبه عليها حتى لا يتأذى المغسل وحتى لا يتم عمله على الوجه الأكمل. ومعروف أن المغسل هذا له أجر إن شاء الله عظيم على مثل هذا الفعل. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يكسر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة قماشة أو شيء أو قطنة فينجيه، يعني يمسح فرجيه القبل والدبر، فينجيه الرجل والمرأة، فينجيه فيصب الماء وينجيه، ثم يلف على هذه الخرقة فينجيه. وهم بقى خرقة القفازات الموجودة الآن، مثل هذه الأشياء كلها جائزة. وحرم مس عورة من له سبع، طبعا سبع فأكثر، يعني بدون حائل، لأنه يحرم النظر إليه، والذي يحرم النظر إليه يحرم مسه، لكن دون سبع سنين ليست له عورة، يعني ليست له عورة مغلظة معتبرة، ده المقصود، يعني ليست له عورة. وورد عند ابن أبي شيبة قال غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، وعلى يد علي خرقة يغسله بها ويدخل يده تحت القميص فيغسله والقميص عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه لأجل الروائح، قطن أو شيء، وفي منخريه فينظفهما، هكذا يأخذ قطن صغيرة ينظف اليمين ثم اليسار فينظفهما، ولا يدخلهما الماء، لأن الماء إذا دخل مباشرة فليس هناك حواجز، الماء إذا دخل جوف الميت فإنه يخرج من المخارج مباشرة، يخرج من القبل والدبر مباشرة. ولذلك قال ولا يدخلهما، أو ولا يدخلهما الماء، يعني لا يدخل أنفه ولا فمه الماء. ينتبه لمثل هذا، قال ولا يدخلهما الماء. قال ثم يوضئه، قوله ثم يوضئه، والوضوء هنا يكون كوضوئه للصلاة، كأنه يتوضأ للصلاة، وهذا من المندوبات من المستحبات. طبعا الوضوء هنا لن يكون فيه المضمضة والاستنشاق، لأن لو حصل مثل هذا سيدخل الماء إلى الجوف، وإذا دخل إلى الجوف فإنه يسرع إلى الخروج، يعني كما قال العين كالسه، يعني إذا كان الإنسان إذا كان نائما لا يدري ما الذي يخرج منه، ما بالك إن كان ميتا. يا الله، اللهم أحسن ختامنا والسرور. قال ويغسل رأسه ولحيته، يعني يغسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر، رغوة السدر اللي احنا نسمى الآن الصابون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. السدر نبات معروف، نبات معروف، فيؤخذ بينظف بصورة قوية ويقوم مقامه الصابون. الآن قال برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض الماء. قوله وبدنه بثفله يعني بما تبقى من ماء السدر، وبعد كده يفيض الماء من رأسه إلى جسده كله، يفيض الماء على الجسد يعني حتى يغمر الجسد بالماء. قال ويغسل رأسه ولحيته برغوته السدر. قوله ولحيته، لا تلاحظون فيها شيئا؟ لم يكن هناك في هذه الأعصر إلى عصر قريب جدا ولا في الأعصر السابقة، إنما دخل علينا عادة حلق اللحية من الأجانب، يعني من الغرب، وإلا ما كان أحد يحلق لحيته. وحلق اللحية هذا كان تميز الرجل من المرأة، بعيدا عن أن هناك أمر بإطلاق اللحية، إعفاء اللحية وقص الشارب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجد أبدا في المتقدم، لا تجد، غير موجود في الصحابة، ولا بل يعتبرون، بل يقولون ويجوز له أن يعذره بكل شيء إلا حلق اللحية. حلق اللحية لا يعذر بل أنها معصية، إن هذه معصية. قال ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله ثم يفيض الماء، ثم يفيض الماء يعني يفيض الماء على الجسد، الماء طبعا الماء الصافي. قال ثم يفيض الماء. ثم قال رحمه الله تعالى وسن تثليث، تثليث 1 2 3، يعني يستحب أن يقطع غسل الميت على 3 أو 5 أو 7 على وتر، يعني على وتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في النساء التي كنا يغسلن ابنتها قال غسلناها 3 أو 5 أو 7، يعني تقطع الغسل على وتر. طب لماذا يلجأ الإنسان؟ يعني ربما تغسلها 3 مرات وتجد هناك أشياء تخرج فتغسلها 4، ثم تغسلها 5، طب لو غسلتها 6 وهناك أشياء تغسلها 7، وهكذا. المهم أن تقطع على وتر. قال رحمه الله وسنة تثليث وتيامن وإمرار يديه على بطنه كل مرة، يمر اليد على البطن كل مرة، يمر اليد على البطن كل مرة من مرات الغسل، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. تمرار اليد بصورة خفيفة بحيث أنه لو هناك شيء متبقي وجاهز ومستعد للخروج يخرج من بطن الميت. قال فإن لم ينقي زاد في مرات الغسل حتى ينقى لا يخرج شيء. وسن كافور، وسن كافور. الكافور والسدر يكون في الغسلة الأخيرة. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، يكون في الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية التي كانت تغسل ابنته أن تضع كافورا في الأخير، أن تضع كافورا، والكافور طبعا وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، الحديث في الصحيح. قال وسن كافور وسدر في الأخيرة وخضاب شعر، لو ناس شعرها أبيض زي حالتنا كده يخضب، يعني يخضب يعني يغير بالحناء أو الكتم، يغير بالحناء، يغير بالسواد أو مخلف السواد، الذي ورد في حديث أبي قحافة غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. تغيير الشيب مستحب وورد الأمر به استحبابا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق. لماذا لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يكن يحتاج للصبغ. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته بضع شعرات، يعني 5 6 7 شعرات، بضع شعرات، شيء كده غير ظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم مات على 63 سنة هجرية، ومع ذلك كان في لحيته بضع شعرات. هل هذا موجود وجائز؟ نعم، رأيت بعض مشايخنا، لا أريد يعني أن أقول اسمه حتى ما يحسد، وهو الآن يعني 62 أو 63 سنة وليس في رأسه ولا في لحيته شعرة واحدة بيضاء. طيب، فقال: وخضاب شعر وقص شارب، الشارب يطول يعني يدخل، فيقص الشارب، يحف. والسلام قال: حف الشوارب، جذ الشوارب، إلى غير ذلك. فيفعل معه كما يفعل في الحي، يقص. وتقليم أظفار إن طال، ياخد بقى من إبطه، يحلق، قد تحلق العانة، قد كل ده، فيتقلم. يسن أخذ إبطه وجعل ذلك في كفنه معه في عندنا في المذهب. فيخضب رأس المرأة ولحية الرجل بحناء كما في منتهى الإرادات، كما نص على ذلك صاحب المنتهى. قال: وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر وقص شارب. الطهارة والتنظيف عموما، هتقص الأظفار، هتقص الشارب، هتنتف الإبط، وهكذا. طيب، إن لم تطل خلاص لا تقص، لكن عموما يستحبون تقليم الأظافر. ثم قال رحمه الله: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم هناك محظورات للإحرام، إن هو يقص الأظفار، إن هو يأخذ من شعره وبشرته، الأظافر وشعره عموما، ما تاخدش منه حاجة. هذا بالنسبة للمحرم، فيجنب محظورات الإحرام، لأن الرجل الذي مات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هو مات في الحج، هذه ميتة شريفة جدا، وإن شاء الله من علامات حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رب. قال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته عموما، الذي حضر، الذي هو محظور عليه في حال الحج، كذلك محظور عليه إذا مات، لا يفعل معه شيء من محظورات، لا نضع طيب بقى كما نضع على الميت العادي، ولا نغطي رأس الذكر ولا وجه الأنثى، وهكذا يعني بصفة عامة. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. سقط الأربعة أشهر لأنه بتكون نفخت فيه الروح، كأنه ولد حيا بالضبط، يفعل ما هو ما يفعل مع الحي 4 شهور فما فوق، لكن لو قبل 4 شهور لا يفعل معه شيء، يستحب تسميته فقط، ولو ولد قبل 4 أشهر نسميه فقط، لكن لا يفعل معه شيء. قد يغسل الغسل عادي، ما يفعل مع من كان ابن 4 أشهر فما فوق. قال: وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، يعني لن نغسل ولن نكفن ولن نصلي عليه، يدفن، يضع في شيء من القماش ويدفن، لأنه في هذه الحالة يكون بمثابة قطعة اللحم وليس فيه روح أصلا، كأنه قطعة لحم. ولذلك إسقاط الجنين قبل 4 أشهر ليس كإسقاطه بعد 4 أشهر، أنتم تعلمون الفرق، أنه هذا حي كامل. قال: وسقط، يعني ولد سقط من بطن أمه قبل الولادة، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإن تعذر غسل الميت. هل ممكن أن يتعذر غسل الميت؟ قد يتعذر غسل الميت. كيف يتعذر غسل الميت؟ أولا، تكون امرأة مع رجل في صحراء مات، مش هتقدر تغسله ولا تباشر جسده ولا تنظر إلى عورته، فييمم. طيب، رجل والعياذ بالله ميت، حرق جسده كله ويصعب أن يجري عليه الماء، إذا جرى الماء دمر، فييمم كذلك، فتضع يده على التراب وتمسح، يمسح بهما وجهه ويداه. طيب، واحد ميت من فترة طويلة جدا، وهذا رأيناه، يعني سبحان الله العظيم، كان قريبا رأينا رجلا جلس في شقة وحده، كان يجلس في شقة وحده ولا يخرج إلا نادرا، الناس متعودة أنه لا يخرج إلا كل أسبوع أسبوعين، يأتي بطعام وشراب وجالس، هو مصاب بحالة نفسية أو شيء، ومات ولم يستشعر الناس موته إلا لما تحللت جثته. فأنت لو جيت تحط لك على جثة تلاقي جثة بتتحلل منك، ففي هذه الحالة ييمم ولا يتحمل الماء في تغسيله، وأشياء كثيرة جدا، رجل مات بالنساء أو امرأة ماتت بين الرجال، النساء عموما تغسلها النساء والرجال تغسلها، يغسلهم الرجال. ثم قال رحمه الله تعالى قوله: إن تعذر غسل الميت يمم، وأحيانا ما يكونش الماء موجود هذا عذر فييمم ويكفن ويصلى عليه. طيب، هل يسن تنشيف الميت؟ نعم يسن تنشيف الميت بعد الماء، يسن، لأنه لو لم ينشف سيبل الكفن ويحصل مشكلة، فيسن بخلاف الحي. الحي يعني مباح له، يباح له التنشيف، الأولى ترك التنشيف في الوضوء والغسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة للحي. أما بالنسبة للميت فإنه ينشف لأجل ألا يلوث أو يبل الكفن. قال رحمه الله: وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، كفن يدرج فيها كده، لفافة بيضة في لفافة بيضة وفافة بيضة، ويدرج بأن تضع، يضع طرف اليمين عليه ثم يضع فوقها اليسار، ويضع يمين الأخرى ويسار ويمين ويسار، ومن كفن يعرف هذا. قال: وسن تكفين، طبعا تكفين الميت فرض كفاية كما أسلفنا، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، ويجعل الحنوط فيما بينها، أخلاط بقى من الطيب توضع فيما بينها، توضع يحط طيب وتحط مثل هذا فيطيب للقاء الله تبارك وتعالى. قال: يجعل الحنوط فيما بينها، ويجعل الحنوط فيما بينها، هذه الأشياء التي فيها الطيب. قال: ومنه بقطن بين إليتيه، يعني تأخذ قطنة وتضع عليها الطيب وتضعها بين الإليتين، بين الإليتين، بحيث أن لو خرج ريح، خرج شيء، ما تؤثر ولا تظهر. وعلى منافذ وجهه، الأنف، بعض قطنة بريح هنا وقطنة بريح على قطنة بريح على الأذن وهكذا. ومواضع سجوده تشريفا لها. قال: ومنه، يعني يجعل من الحنوط بقطن بين إليتيه، وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده، وعلى منافذ وجهه ومواضع سجوده. قال: ثم يرد طرف، يرد يعني يرد المغسل طرف العليا من الجانب الأيسر، الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر هكذا كما قلت، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه حتى يربط من الرأس ويربط من الرجلين، فيربط. وهذه الأربطة تحل في القبر استحبابا، هذه الأربطة تحل في القبر استحبابا كما في المذهب. طيب، فقال: وسن لامرأة، هنا بقى احنا عرفنا رجل كيف يكفن وفي كم يكفن، هنا سأتكلم عن المرأة. قال: وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغير قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. ولما يقول الواجب كأنه بيتكلم ان هذا كله من المستحبات، لكن الواجب انه ثوبه يستر بهذه الامور. قال: وسن لامرأة، طبعا المرأة البالغة، خمسة اثواب: ازار، الازار ما يلبس اسفل البدن، والخمار ما يغطى به الرأس، والقميص معروف، ولفافتان، ولصغير يشمل المميز وما دون المميز لفافتان. قال: والواجب ثوب يستر جميع بدنه بما فيه، بدنه بما فيه الرأس، لكن بخلاف المحرم، المحرم يكفن في ثيابه، هو شبيه بالكفن، ثياب المحرم أو الإحرام شبيه بالكفن. وأنتم تعرفون قصة مصعب بن عمير، أنه لما توفي رحمه الله لم يجد ما يكفنونه به، وضعوا عليه ثوبا إذا غطوا رأسه بدا رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.